بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي السائل: هل يجزى أن يصلي بعد الشروق ركعتي الفجر وتجزه عن ركعتي الشروق؟ لما يصلح لنا ركعتي الفجر يحتاج فيها إلى أن تكون ماذا؟ نية خاصة بها. فركعتها الشروق غير ركعتي الفجر، ولا يصلح أن يجمع بينهما. تقدم أن نبهنا على أن الرواتب المقيدة يحتاج لها إلى نية خاصة في باب التطوع. ركعتا الشروق هي تسمية متأخرة، ولا أحسن أن يقال ركعتان فقط بدون تقييد بالشروق. قد نبهنا على هذا في صلاة التطوع، فإن نسبتها إلى الشروق قد يوهم مع الأيام أنها، يعني قد يوهم الجهلة أو الحديث عهد بالإسلام أنها للشمس، ركعتان للشمس، فهي ركعتان من الضحى، ولذلك تصلى بعد دخول وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس. يقول أخ: ما معنى الغارم في القاعدة المتقدمة؟ معنى الذي عليه الادعاء، وهو الذي يكلف بالمال، فما تستطيع أن تكلفه بالمال إلا ببينة، وإلا فمعه اليمين. يقول: لو تذكرون صورة لقولكم: ولا يعطى أكثر مما ادعاه البائع ولا أقل مما أقر به المشتري. ذكرنا صورة لعلك لم تكن موجودا، فمن ذلك الذي ذكرناه أن يبيع السلعة، مثلا باعه الشاب 15 درهما وادعى المشتري أنها بعشرة دراهم فقط، ثم بعد ربحها جاء يسلمه المال 10 دراهم، قال: أنا ما بعتك إلا 15 درهما. قال المشتري: لا، أنا ما اشتريتها إلا 10 دراهم. الآن الخلاف موجود ولا بين البائع والمشتري، وقد ذبحت الشاة وأكلت، ما يستطيع أن يردها، فما بقي إلا أن تقوم الشاة على صفاتها التي كانت معلومة، فإن قومت فتقوم بين 10 و15. يسأل أهل الخبرة ويقومونها فيما بين هذين الثمنين، ما بين 10 و15. فإذا قوموها بأكثر 15 ما يستحق إلا 15 التي طالبها البائع، وإذا قوموها بأقل من 10 فيستحق البائع 10 التي أقربها المشتري. طيب، الدرس السابق كانت المسائل فيه واضحة. طيب، ما حال زيادة إلا كلب صيد؟ نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد. نعم، زيادة ضعيفة. تذكر عن من جاء من الحديث؟ جاءت عن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله، ولم يثبت لا هذا ولا هذا. طيب، وصلنا إلى المسألة السابعة. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة السابعة اقتناء الكلب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يجوز اقتناء الكلب. عندك أخي ما معنى اقتناء؟ عندك يا سيد؟ يعني يتخذ كلبا، الاقتناء معنى اتخاذه عنده لحاجته. ولا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو حرث، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. والقيراط مثل جبل إيش؟ فحد. ذاك جاء تقييده في ماذا؟ في الجنازة، أما هذا فما عندنا تقديره. إذا كان كل يوم مثل جبل أحد ينقص عليه ماذا سيبقى له؟ على كل أن تقييد أو تفسير القيراط بمثل جبل أحد في الجنائز ولا نستطيع أن نفسره هنا أيضا بنفس ذلك التفسير. يقال مقدار الله أعلم مقداره، والأصل أن القيراط يطلق على الشيء الكثير. قال عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث. متفق عليه. إذن ثلاثة أمور هي التي يجوز: الصيد، الماشية، الحرث. ما المقصود بكلب حرث عندك؟ يعني يحفظ الزراعة، يحفظ المزروعات. قال رحمه قال ابن قدامة رحمه الله إن اقتناه لحفظ البيوت لم يجز للخبر، لأن الخبر استثنى ثلاثة أمور ولم يستثني حفظ البيت. ويحتمل الإباحة وهو قول أصحاب الشافعي لأنه في معنى الثلاثة فيقاس عليها، والأول أصح لأن قياس غير الثلاثة عليها يبيح ما يتناول الخبر تحريمه. الخبر استثنى ثلاثة أمور فقط فيقتصر عليه. قلت وما صح ابن قدامة هو الأقرب والله أعلم، ولأن البيت يبقى الرجل فيه يدافع عن بيته، أما المزرعة والماشية قد يشق عليه أن يلازم المزرعة والماشية، أما البيت فلا يخلو من وجوده فيه أو بعض أهله أولاده، ويستطيع أن يدافع عن نفسه بسلاحه إذا هجم عليه شخص، فما ما يلتحق بالثلاثة، وجود فارق يوجد الفارق بينها، ولا يصح القياس مع وجود الفارق، ولأن الشرع اقتصر خصص ثلاثة أمور مع وجود البيوت معهم البيوت ولم يذكرها من ضمن الثلاثة الأمور. البيوت موجودة وهي أوهن من بيوتنا في مثل هذه الأيام، أضعف من البيوت في هذه الأيام، فلا يصح اقتناه للبيوت. قال المسألة الثامنة بيع الحيوانات المفترسة. مذهب الشافعية والحنابلة جواز بيع ما ينتفع به منها ويمكن تعليمه والاصطياد به كالصقر والفهد. لم ذكر بعض الفقهاء الفهد، والظاهر أنه قد يحصل تعليمه الفهد، لكن هل كل فهد يتعلم؟ هذا يحتاج نظر. من الذي عاشر الحيوانات؟ الأخوة العاجم والذين في أفريقيا الفهد، ما جاءت الحبشة والصومال؟ نعم ما في أحد. هل تعلمون؟ من يعلم يا أخو؟ ماذا قال؟ يمكن التعلم، تعلم الفهد ذكر الفقهاء. الأخ يقول صاحب حياة الحيوان الدميري يقول إن الفهد قد يتعلم، تعلم الصيد، يكون متعلما، وهو خلاف النمر. النمر ما مفترس، ما يتعلم، الأسد والنمر. طيب ما في أحد يعلم هذا من عاشر ورأى بنفسه؟ أنت عبد الإله ذماري هو مفترس. نعم أنت تريد تعرف هو خطير، لكن لو أخذ صغيرا وعلم وكذا. الأخ نعم إذا أخذ صغيرا يتعلم. نعم قد رأيت أو سمعت، قد رأيت أنت الأخ من الصومال يقول قد رأى صغير ويعلم. طيب قال ابن قدامة رحمه الله فإن كان الفهد والصقر ونحوهما مما ليس بمعلم ولا يقبل التعليم لم يجز بيعه لعدم النفع به. انت قلت ويلتحق بذلك الحيوانات التي لا تقبل التعليم كالأسد والذئب والنمر والدب وما أشبهها، لأنه لا ينتفع بها، وفي شرائها إسراف وإراعة للمال وبالله التوفيق، وكذلك شرائها للحدائق الحيوانات تبذل بها الأموال الطائلة، هذا من إسراف، من الإسراف وإضاعة المال. قال وبذلك أفتى العلامة ابن باز رحمه الله العلامة الفوزان كما في فتاوى اللينة. وأما ما لا يصلح منها للصيد ولا للقتال عليها كالأسد والذئب والنمر والدب والثعلب، فالجمهور على عدم جواز بيعها لأنه لا منفعة فيها، وشراؤها إضاعة للمال. وللشافعية وجه مضعف بجواز بيعها لإمكان الانتفاع بجلودها بالدباغ. طيب بالنسبة للانتفاع بجلودها لا يؤدي إلى أن يشترى الحيوان كاملا، ثم أيضا جلود السباع منهي عن افتراشه ولبسه، لكن قد ينتفع به لاتخاذ الخيام أو أشياء أخرى. نعم من رفع يده؟ لا بس يستخدم في أمور أخرى غير اللبس والجلوس عليها. قال المسألة التاسعة بيع الحيوانات المحنطة. قال لا يجوز بيعها ولا شراؤها لأن هذا ريعة إلى الشرك، نعم قد تعبد من دون الله، وانتشار الصور وأيضا فيها شبه بالصور، وهي وإن لم تكن الصورة من رسم الآدمي لكن صارت شبيهة بذلك وتكون على شكل تمثال. وقد أفتى علماء العصر بحرمة بيعها وشرائها، منهم العلامة ابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة والشيخ مقبل رحمه الله، ذريعة إلى الشرك وانتشار الصور كما ذكر. قال الحافظ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربني وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، متفق عليه. وهذا السياق لمسلم. طيب قبل ذلك، قبل قراءة المسألة، الحديث السابق في النهي عن الكلب وعن أمور أخرى ذكر فيها مهر البغي وحلوان الكاهن، ما المقصود بمهر البغي؟ نعم ما تكلمنا عليه لأنه معروف، ما تأخذ المرأة مقابل زناها مال محرم ليس له تعلق بالبيع. حلوان الكاهن، نعم عندك مقابل الكهانة. طيب أمور معلومة مجمع على تحريمها لا خلاف فيه بين المسلمين. طيب هذا الحديث الذي هو النهي عن ثمن الكلب شرط من شروط البيع، يتضمن شرطا مما تقدم معنا، ما هو؟ أن يكون المبيع حلالا. طيب قال المسألة، طيب وهذا الحديث اللي قرأناه لماذا ورده الحافظ؟ من أجل أي فقرة من فقراته؟ طيب عند غيرك، عندك زايد ما تذكر؟ الحديث الذي قرأناه الآن حديث جابر، لكن ذكره من أجل مسألة معينة عندك، اشتراط بعض المنفعة، يبيع ويشترط أن ينتفع به لمدة، كان تبيعه السيارة وتقول لكن هذا الشهر أنتفع بها أنا أو أنتفع بها إلى أسبوع إلى نصف شهر يحدد. من أي فقرة بالحديث أخذت ذلك عندك؟ قوله اشترطت حملانه إلى أهلنا. قال مسألة بيع الدابة واستثناء الركوب عليها. قال الشوكاني رحمه الله في نيل أوطار، وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام. وقال الشافعي أبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت، واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط، وهو حديث ضعيف سيأتي معنا لم يثبت، نهى عن بيع وشرط حديث ضعيف. واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط وحديث النهي عن الثنية، حديث النهي عن الثنية جاء فيه استثناء إلا أن تعلم، وعلى هذا فاستثنى شيئا معلوما جاز كما في هذا الحديث. قال وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات، وإيجابه بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقا، فيبنى العام على الخاص، يعني لو ثبت الحديث لكان محمولا على الشروط الفاسدة، وأيضا يكون مخصص بحديث الباب، فيبنى العام على الخاص. وأما حديث النهي عن الثنية فقد تقدم تقييده بقوله إلا أن يعلم انتهى. قلت فالراجح هو جواز ذلك، فقد رجح ذلك الصنعاني أيضا في سبل السلام. نعم، وهو مذهب أحمد والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، ولكن اشترط أن يكون للاستثناء مدة معلومة، ويلتحق بذلك من باع دارا واستثنى سكناها شهرا مثلا أو عبدا ويستثني خدمته عاما وما أشبه ذلك. نعم، ولا بد من تحديد الخدمة ونوعيتها أيضا، نوعية الخدمة، لأنه لا يستخدمه في شيء يعني يشق عليه. فإذا إطلاق استثناء الخدمة بدون تحديد مدة معلومة لا يجوز، وقال ابن قدامة رحمه الله وهذا لا خلاف في بطلانه. المسألة الثانية، إذا أراد المشتري أن يبيع العين المستثنى منفعتها، يعني المشتري نفسه أراد أيضا أن يبيع العين، هذا يحصل، يعني استثنى معه شيء ولم يملكها كاملة، ما زالت مستثناة، لو أن يبيع سيارة مثلا، اشترى سيارة من شخص وذاك البائع قال سأنتفع بها نصف شهر، بعد يومين أو ثلاث وجد مشتريا، المشتري وجد مشتريا آخر يبيعه مع أيضا ذلك الاستثناء، مع الاستثناء المعلوم يبين له، أقول له السيارة ما زالت مستثناة لمدة كذا وكذا، فإذا لم يبين له باعه ثم بعد ذلك تنازع مع البائع الأول، أقول هات السيارة، يقول له أنا بقي معي نصف شهر، فكيف العمل الآن؟ ما أخبره أنها ما زالت نصف شهر عند البائع، المشتري الثاني بالخيار، يعني الآن ما أخبر بهذا العيب، فإن أحب أن يفسخ ويرجع له ماله، وإن أحب أن يمضي على ذلك، وإن أحب أيضا أن يعطيه فارقا، قلت حسبتها علي بكذا وكذا نقص قليلا مقابل النصف الشهر. قال ابن قدامة رحمه الله، إن باع المشتري العين المستثناة منفعتها صح البيع، وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة أيضا، فإن كان عالما بذلك فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة فلم يثبت له خيار، كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه، فإن لم يعلم فله خيار الفسخ لأنه عيب، فهو كما لو اشترى أمة مزوجة، أمة مزوجة وما أخبر أيضا، أو دارا مؤجرة كذلك مع عدم الإخبار. وإن أتلف المشتري العين فعليه أجرة المثل لتفويت المنفعة المستحقة لغيره، يعني المشتري أتلف العين أخذ السيارة فتلفت على المشتري، والبائع ما زال له حق الانتفاع بها نصف شهر، عليه أجرة نصف شهر للبائع. وإن أتلف المشتري العين فعليه أجرة المثل لتفويت المنفعة المستحقة لغيره. قد يقول قائل كيف يتلف المشتري وهي ما زالت بيد البائع، من يجيب؟ نعم، قد يكون اتفقوا مثلا أن ماذا أن يعيدها إليه، أو يكون المشتري له من بعد العصر إلى الليل وبقية الوقت عند الباء، قد يحصل مثل هذه الاتفاقات. وإن أتلف المشتري العين فعليه أجرة المثل لتفويت المنفعة المستحقة لغيره وثمن المبيع. وإن أتلف المشتري العين فعليه أجرة المثل. نعم، ثمن المبيع ما فهمت، هذا تعدى، لكن هو نفسه قد اشتراها، إذا كان ما قد دفعها لا بس. نعم، من تكلم؟ لا، هو يعني في حالة مثلا إذا تأخر الثمن ما قد أعطاه عليه أن يعطيه. قال لتفريط المنفعة المستحقة لغيره وثمن المبيع، وإن تلفت العين بتفريطه فهو كتلفها بفعله، نص عليه أحمد. وقال يرجع البائع على المبتاع بأجرة المثل. قال المقدام رحمه الله في المغني: فأما إن تلفت بغير فعله ولا بتفريطه لم يضمن. قال وعنه قال حافظ رحمه الله وعنه أي عن جابر قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباع، متفق عليه. تقدم معنا قبل أيام مسألة بيع المدبر في البخاري، وخرينا بجواز بيعه لأن الحديث صريح في المسألة، فالنبي عليه الصلاة والسلام باعه بعد أن دبره. ما هو المدبر؟ ما معنى المدبر الذي بجوارك أنت؟ نعم، دبره بعد موته، يعني يعتقه عتق معلق بالموت، إذا مت فأنت حر، فما ما يتحضر إلا بالموت، فلو احتاج أن يبيعه جاز. قال في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول جواز بيعه مطلقا، وهو قول عمر بن عبد العزيز وطاووس ومجاهد ومذهب الشافعي وأحمد في رواية، وعزاه الحافظ لأهل الحديث، وقال في بعض المالكية، وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت جارية لها قد دبرتها بسبب أنها سحرتها. أخرج الشافعي في المسند وأحمد البيهقي وصححه الألباني رحمه الله في الرواة. وقد استدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب، وقالوا هو عتق بصفة ثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع، كما لو قال إن دخل الدار إن دخلت الدار فأنت حر، فله بيعه قبل دخول الدار. قال الحافظ رحمه الله: ولأن من أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتفاق الوصية، إذا يعني يوصي أولاده بعد موته أن فلان يعتق من ثلثه، فيلحق به جواز بيع المدبر لأنه في معنى الوصية. قال أحمد: هم يقولون من قال غلامي حر رأس الشهر فله بيعه قبل رأس الشهر، يعني الآن يلزمهم الإمام أحمد، يلزم القائلين بالمن أن يقولوا بالجواز، كيف يعني أجازوا لو قال غلامي في آخر الشهر حر ثم له أن يبيعه قبل أن يأتي رأس الشهر، فمن باب أولى إذا قال إذا متهم. قال الإمام أحمد: هم يقولون من قال غلامي حر رأس الشهر فله بيعه قبل رأس الشهر، وإن قال غدا فله بيعه اليوم، وإن قال إذا مت قال لا يبيعه، فالموت أكثر من الأجل، أي الأجل المحدد بالشهر واليوم. ليس هذا قياسا، أي هذا يخالف القياس المعقول. الثاني المنع من بيعه مطلقا، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وابن سيرين والزهري والثوري والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يباع المدبر ولا يوهب. أخرج الدارقطني قلت: ولا يثبت مرفوعا، بل حكم عليه العلامة الألباني رحمه الله بالوضع في الضعيفة، والحفاظ يرجحون وقفه على ابن عمر وقد صح موقوفا. قال أخرج الدارقطني بإسناد صحيح. أما المرفوع في إسنادي عبيدة بن حسان أو عبيدة بن حسان، قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات. الثالث يجوز بيعه للحاجة كالدين وما أشبهه، وهو قول الليث وإسحاق وأحمد في رواية، وأجازه مالك في دين يستغرق رقبة العبد، وقال هؤلاء حديث جابر محمول على ما إذا احتاج، كما هو حال الرجل المذكور في الحديث، فقد اعتقه وكان عليه دين ولم يكن له مال غيره. قال أبو عبد الله: وفق الله القول الأول والصواب الله أعلم، ولا نعلم دليلا يمنع بيعه، ولكن إذا لم يكن محتاجا فالأفضل له أن لا يبيعه، يعني أن يمضي عتقه. يقول أخ: ما هي الحيوانات المحنطة وما معنى التحنيط؟ نسينا أن نذكر هذا، ما معنى ذلك؟ من يعلم؟ ما يضيفون إليه مواد؟ يدخلون فيه مواد، الظاهر أنهم يخرجون أحشاء، يخرجون أحشاء من الأمعاء وغيره ويطرحون فيه مواد تحفظه من التجيف، ثم تحنيط، فتبقى صورة كبش دائما، مثلا لو حنطوا كبش أو لو حنطوا غزالا تبقى صورة الغزال دائما على شكلها. هذا هو منع منه لأنه في على شكل تمثال وربما يعبد من دون الله. يقول هل يدخل في الشرط الجائز أن يبيع الدار ويشترط إذا غبت عنها سنة صارت لي؟ لهذا ماذا من الشروط الفاسدة سيأتي معنا إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.